الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اسأل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين.
آمين.
في جامعه الصحيح كتاب الزكاه، باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاه ماله ويعطي بالحج. وقال الحسن: ان اشترى اباه من الزكاه جاز ويعطي للمجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا: انما الصدقات للفقراء الايه، في ايها اعطيت اجزاءك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس ذراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاسح: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل صدقة للحج. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: من عبد اليمين؟ وخالد وخليل وعباس وعبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقذ ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله، واما خالد فانكم تظلمون خالدا، قد احتبس ذراعه وعبده في سبيل الله. واما العباس بن عبد المطلب فعقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معه. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج: زدت عن الأعرج مثله. باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين المسلمين.
أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب الزكاة في أصناف أهل الزكاة التي في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إنما أداة حصر، حصر إعطاء الزكاة في هؤلاء الثمانية التي ذكرت في الآية. إنه في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اللام لام التمليك، لا بد أن يملك الفقير في يده، يعطى الزكاة يملكها، ثم هو يتصرف بها كيف شاء. وأما في قوله: وفي الرقاب وفي سبيل الله، هذه فاء الظرفية، يعني يعطى أنه قد يملك وقد لا يملك، وهو العتق. فإذا كاتب أسياده أن ينقذهم ويكون حرا على مال معين، لا بأس أن يعطى من الزكاة. فإن ملك وفك نفسه وكان ثقة مأمونا، لا بأس بهذا. وإن ذهب إلى أسياده ثم دفع عنهم أيضا لا بأس. وفي سبيل الله، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى عن المقصود. المقصود به الغزو. يقوم بإعانة الخارج من الزكاة لا بأس، بشراء السلاح له ومركوبه وما يتركه إلى أهله وما إلى ذلك من الزكاة لا بأس، هذا في سبيل الله. وفي سبيل الله قال بعض أهل العلم أن الحج في سبيل الله، لكنه ليس بواضح. كذلك أيضا في العتق كما قال الحسن يعتق أباه من الزكاة، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الولد وما ملك لأبيه، وأفضل ما يتقرب به أو يجزي الولد عن والده كما جاء في الحديث يجده مملوكا ثم يعتقه من ماله ليس من الزكاة، وهذا هو الأقرب كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يعني بمجرد شرائه يعتق، وهذا هو الأقرب. وإن كان بعضهم قال بعتقه من الزكاة، والذي يتوجه أن يكون من ماله الخاص ليس من الزكاة. قال إيش الآثار؟
قال: إنما الصدقات للفقراء الآية أيها أعطيت أجزاء.
في؟
قال:
في
أيها أعطيت أجزاء.
في أيها، يعني في هذه الأجزاء الثمانية، في أيها جزء منها أجزاء. وقال بعض العلماء يقسمها بين الثمانية الأصناف. لأنها معطوفة، والعطف يقتضي المشاركة تشريك، ولو أعطاها في صنف واحد أجزأ. قال: في أي أعطيتها يجزي، سواء أعطاها في صنف أو وزعها بين الأصناف على كل. قد يكون بعض الأشخاص عندهم زكاة مال كثيرة، فلا بأس أن يوزعها بين هؤلاء. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد،
في قصة خالد بن الوليد، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جباية الزكاة، يعني في تحصيلها، فأتى إلى ابن جميل فمنعها مجتهدا، وقالوا أنه كان من المنافقين. وأتى إلى عم الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى خالد بن الوليد، إلى خالد بن الوليد، فقال: إن أذرعي احتبستها، يعني جعلها وقفا في سبيل الله، فليس معه مال يزكيه. وعندما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال: ما ينقم ابن جميل، يعني ما ينقم علينا ابن جميل، كان فقيرا، فعندما أسلم كنا نعطيه من الغنائم التي نغنمها، وهذا هو الذي أغناه، كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، يعني مما كان يقسم له ويرضخ له. ما ينقم، قيل أنه كان منافقا، ثم بعد ذلك رجع رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيوه. ويذكر عن أبي ناس حملهم النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول حملهم النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة عندما قدمت للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يستفيد منها الفقراء. حملهم يعني أنه جعلهم يركبون عليها إلى مكة. وهذا ليس صرفا للزكاة في الحج، وإنما جمعها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستفيد منها الفقراء ويستفيد منها الجميع. وليس في هذا دليل على أن الزكاة تخرج في سبيل الله، يعني في سبيل الله يعني الحج، وإنما بعد أن دفعت إلى ولي الأمر يستفيد منها من أراد ولي الأمر أن يستفيد، فاركبهم يعني حملهم. نعم.
الحديث
تمام.
تابعه أهل الزناد عن أبيه وقال أبو إسحاق أهل الزناد هي عليه.
لا أقرأ الحديث.
حدثنا الإمام قرن شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
نعم.
رضي الله عنه قال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. فقيل من عبد اليمين؟ خالد بن الوليد وعباس بن عبد القلب. فقال النبي
أما العباس رضي الله عنه، فقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض منه زكاة سنتين مقدمة، قيل هذا، وقد يكون في هذه القصة أو في غيرها، إنما هو ثبت عنه أنه اقترض منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها، وهذا أقرب كما جاء في صحيح مسلم، هي علي يعني للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الحديث عم الرجل صنو أبي. فقام بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومثلها معه. أغرب من أغرب، يعني أغرب الأقوال التي قيلت على أنه كان جزاء له أخذ الزكاة منها ومثلها، وهذا لا يصح، وإنما هذا بعيد. فقيل أنه اقترض منه زكاة سنتين مقدم، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها. هذا هو الأقرب، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه
أبو اليمان
الحكم بن نافع، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه.
باب الاستعفاف عن المسألة.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصدق يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعبد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتضن على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. حدثنا موسى حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم حبله فيأتي عزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بصفاوة نفس بورك له به، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له به. كالذي يقول ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرسل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق سنة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فأبى أن يأخذه. فلم ينزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب الاستعفاف عن المسألة.
قال الإمام البخاري: باب الاستعفاف عن المسألة، يعني الإنسان يعف نفسه عن سؤال الناس، لأن في المسألة ذل، وقد يعطيك وقد لا يعطيك، فيعف الإنسان نفسه بالعمل أيا كان ذلك العمل، أو كسب منه الشيء القليل يسد به نفسه، لأن العمل أفضل ما يقوم به المؤمن حتى يكف نفسه عن سؤال الناس، ولا يستمري ذلك. وأورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث. الحديث الأول حديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه أن أناسا أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى فنفذ ما عنده صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاه شيء لا يبقي شيئا عنده، وإنما يوزعه على أصحابه على الجميع، يعطي كل من كان عنده. ثم قال لهم بعد ذلك: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. من يستغني عن من طلب الغنى من الله سبحانه وتعالى أغناه، ومن طلب العفاف من الله أعفه، لكن يبذل الأسباب في ذلك الطلب، لا يقول اللهم اهدني ثم لا يعمل أسباب الهداية، أو يقول يا رب ارزقني ولا يفعل أسباب الرزق، وإنما يقول أنا دعوت الله سبحانه وتعالى والله سوف يعطيني، وكتب الله رزقي، أنام وسيأتيني رزقي. نقول لا، لا بد من بذل السبب في طلبه، أسباب مطلوب بذلها. ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل ما يعطاه المرء، وهو الصبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله، ذلك جماع الإيمان، الصبر. قال: وبشر الصابرين بتلك الأقسام، ليس صبر في جانب واحد، وإنما في جميع الجوانب. ولا شيء أفضل من أن يعطاه الإنسان الصبر، أفضل شيء يعطاه. وأما وقوله اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد العليا المعطي، والسفلى هي الآخذة. ينبغي للمؤمن أن ينزه نفسه عن السؤال. وأما حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عندما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا حكيم، إن هذا المال خاضرة حلوة. جمع بين أمرين دنيويين: الخضرة الإنسان إذا نزل في مزرعة وفيها خضرة وفيها تنشرح نفسه وتقبل نفسه عليها، بخلاف إذا نزل مكانا ليس فيه خضار وإنما كل مكانه ناشف، يكون في نفسه غير الذي في نفسه في المقام الأول. كذلك إذا كان هناك ما هو مر وما هو حلو، فرق بينهما ورغب في الحلو وترك ذلك المر، فجمع بين الخضار والحلاوة، قال: إن هذا المال خاضرة حلوة، يعني دنيوي، أمر دنيوي. قال: فمن أخذه بسخاوة نفس، قال: كالذي يأكل ولا يشبع، وهو المريض، رجل مريض إذا أكل لا يبان الأكل في جسمه، دائما يجد أن نفسه لم يشبع، دائما في أكل. وهذا حال الدنيا، يعني الإنسان لا يرضى بما هو معه، إنما تجده في طرد في ازدياد، يريد ازدياد، وكلما ازداد ما شبع. هذا حال الدنيا. قال: كالذي يأكل ولا يشبع، كلما أكل فإذا هو جيعان. كصاحب المرض الذي لا يبقى في معدته شيء، إنما على طول يذهب أولا بأول. لكن من أخذه من غير استشراف، الاستشراف يعني الطمع، طمع فيه وإتاقة نفسه إليه، ويحدث نفسه: لو حصلت على كذا وحصلت على كذا. ولهذا قال حزام: والله لا أرزأ من أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا أخذ شيء. ولهذا كان أغنى الناس، وكان تاجر رضي الله عنه. ولهذا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الناس يأتون يريدون السلع ولم تكن، فنذهب ونأتي بها لهم من السوق. قال: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس. كان عاملا يعمل، ولهذا بارك الله سبحانه وتعالى في عمله. ولهذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يذهب بحبل ويحتطب ويأتي بها على ظهره ثم يبيعه ويكتسب، خير لهم من أن يمد يديه للناس ويسأل الناس. ولهذا قال لذلك الرجل: هل عندك شيء في بيتك الذي أتى يسأل؟ لا عندك شيء. قال: لا، عندي قدح أو عندي متاع كذا. فأتى به فباعه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزاد، والمزاد شيء شرعي لا بأس به، في باب من يزيد. فباعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب واشتري بهذا فأسا، وهذا أطعمه أهلك، ثم اذهب واحتطب وبع، وبعد كذا تعال. فما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو في خير من غير أن يبذل يده للمسألة. وقال حكيم: والله لا أرزق أحدا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه أبو بكر ليعطيه من الغنائم، ولهم في بيت مال المسلمين جزء، فامتنع. ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه طلبه ليعطيه فامتنع، فأشهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فما أخذ من أحد حتى مات في خلافة معاوية رضي الله عن الجميع. وهذا هو التطبيق العملي لما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على المؤمن إذا سمع القرآن أو السنة يقول: سمعنا وأطعنا. لا يقول: كيف ولماذا وما هو السبب، وهل هو للوجوب أو للاستحباب، وهل هو سنة، وهل. نقول: ما كلفك الله بهذا، كلفك الله بالسمع والطاعة، سمعنا وأطعنا. والعمل، إذا أردت العمل حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الاعتقاد: سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. هذا هو التكليف، نقبل، نقول: سمعنا وأطعنا، لا نقول: سمعنا وعصينا، وإنما سمعنا وأطعنا ونعمل. لكن العمل، عمل الشخص حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن لم تستطع صلي قائما صلي جالسا، إن لم تجد الماء تيمم حسب الاستطاعة. ما استطعت الصوم فعدة من أيام أخرى، فدين الدين يسر وسهولة. وأما القبول فواجب. وهذا هو واجب المؤمن تجاه ما أتى من الله والرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخي
عبد الله بن يوسف
التنيسي عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن الزهري، عن محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، أن عطاء بن يزيد الليث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عن مالك عن أبي سعيد عن عبد
الله نعم.
قال حدثنا موسى،
موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد عن
هشام
بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبيه الزبير نعم رضي الله عنه. أي نعم.
قال حدثنا
عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل، يروي عن عبد الله وعبد الله بن المبارك المروزي، مراوزي، عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي يروي عن عبد الله إذا أتى مهمل عبد الله فهو عبد الله بن المبارك المروزي نعم. يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد نعم نعم رضي الله عنه نعم. جزاك الله خير. إذا كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يعطون دروس، حكيم بن حزام منع، ما بال عصرنا الآن؟ يكذبون على الدولة لأخذ الأموال في هذه البرامج التي وضعها ولي الأمر لإعطاء الفقراء والمحتاجين، تجد من هو مستغن ومسجل إما في الضمان أو في هذه المعونات أو يذهب إذا أرادوا تقسيم أراضي ذهب وسجل اسمه وأخذ أرضا أنه مستحق وإلى آخره. كيف يقابل الله سبحانه وتعالى بالكذب؟ وهل هذه الأموال هل يأخذها معه في قبره أو أنه يذهب بها؟ ستبقى وعليه وزرها، لأنه أخذ تلك الأموال بالكذب. لا يقول كما تقول العامة إذا جاءك شيء من الدولة تلقي بحوكك، لا 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 لا، وإنما ينبغي على المؤمن أن يكون رجاع مستغني الحمد لله ولا يطمع. لا، هذه الدولة فتحت، لا ما فتحت لكل الناس، فتحت لفئة محدودة. كذلك أيضا الذين يأخذون عوض، الذين عندهم مواشي، تجده يذهب ويسجل وهو كذاب. فإذا أتوا أصحاب الزكاة ذهب وقال عندي 120، عندي 200، عندي 400، وذهب واشترى لهم خروف وخروف، قال عليك كذا أو عليك 1000 ريال، أعطاهم وكتبوا له تلك الكواشن أو غيرها، وذهب ليأخذ عوض. أي جسم نبت من حرام النار أولى به، سبحان الله العظيم. انظر لتلك الحالة الذي كان عليها ذلك الصحابي، قال والله ما أرجع من أحد حتى أموت وهو كذلك. الخلفاء الأربعة كان كل منهم يأتي يا حكيم خذ، قال لا، وهم يعطونه بطيب نفس وله حق، ولهذا منع. وأما هؤلاء ليس لهم حق، لهم مستغني، لأنهم جعلوا شروط فيكذبون في الشروط. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة نعم. أنصح الناس أنصح الناس أبين لهم. تجدهم كلهم مسجلين في هذه إعانة المواشي وإعانة المزارع وإعانة كذابين. إذا أتت اللجنة ذهب أنا عندي 200، أنا عندي 400، أنا عندي 500، كم زكاتي؟ قالوا كم؟ قال تفضل. ثم ذهب ويأخذ الأموال يعني الإعانات التي تعين الدولة هؤلاء حتى تخفف عنهم، وهم يأخذونها بغير وجه حق. نعم، نسأل الله السلامة ونسأل الله حسن الخاتمة.